نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 99 بعد 400 من دروس التفسير، وفيه تفسير لسورتي العلق والقدر، وهما سورتان مكيتان. السورة الأولى منهما آياتها 19 آية، وكلماتها 72، وحروفها 280. والسورة الثانية وهي سورة القدر آياتها 5، وكلماتها 30، وحروفها 120. والعلاقة بين السورتين علاقة واضحة، علاقة جلية، لأنه في السورة الأولى الآيات الأول نزولا في القرآن الكريم، وهذه الآيات الأولى نزلت في شهر رمضان في ليلة مباركة من الوتر من العشر الأواخر منه. هذه الليلة اسمها ليلة القدر، واسمها أيضا الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولهذا لا نعجب إذا وجدنا في القرآن الكريم توالي السورتين، سورة العلق أول سور القرآن نزولا، وسورة القدر وهي سورة نزلت في شأن الليلة التي نزلت فيها البشائر الأولى والبواكير الأولى للوحي العظيم. في سورة العلق يقول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ، بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في سورة العلق سجدة من عزائم السجود كما ذكر ذلك الإمام الشافعي. أحب أن أقول لكم شيئا بالنسبة لسجدة التلاوة: لا تسجد إلا إذا سجد القارئ، فقارئ القرآن إن سجد اسجد، وإن لم يسجد لا تسجد، والإمام في الصلاة إن سجد اسجد، وإن لم يسجد فلا سجود عليه. اقرأ، باسم ربك الذي خلق. في كتب السيرة وفي كتب السنة وفي كتب التفسير في المأثور قصة عظيمة تذكر، نقرأها ونمر عليها ولا نكاد نتمهل أو نتأنى عند قراءتها لنراقب الحدث وحركات الحدث. إن حدثا ظهر على وجه هذه الأرض، هذا الحدث لا نظير له في تاريخ هذه الأرض، إن خلق آدم عليه السلام ليس هو أعظم حدث على الأرض، فهناك حدث أعظم من خلق آدم وأعظم من إرسال الرسل جميعا، ذلك الحدث الوحيد الفريد هو هذه الليلة الأولى التي بدأت فيها بشائر الوحي تتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة خير من ألف شهر، ليلة واحدة من الليالي التي أنزل فيها القرآن خير من ألف شهر. هل تخلو ليلة من الليالي من نزول القرآن؟ هل يخلو يوم من الأيام من نزول قرآن؟ بل إن هناك ليال وإن هناك أياما تنزل فيها ملك الوحي عدة مرات بآيات وآيات وصور معجزات على قلب النبي الأمي الذي ما كتب ولا حسب وما قرأ من كتاب أبدا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في هذه الليلة حدث حدث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد على ملة إبراهيم. هجر النبي مكة وما فيها من أضواء وليالي الحمراء وصخب وشرك ومبون وفسوق ونفاق ودجل، وآثر أن يسكن الجبل لأنه أسلم وبعد عن مكة وما فيها ودخل غارا في جبل. وفي هذا الغار الذي لا تستطيع أن تدخله إلا إذا زحفت إليه على ظهرك، غار ضيق جدا وهو في شاهق جبل، وكان يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد على ملة إبراهيم عليه السلام، وكان يكثر من الاعتكاف في رمضان قبل الإسلام، وكان يتزوج تعد له خديجة الزاد، ولا تظن أن زاده كان شيئا كبيرا أو هائلا، وبعض الفتاة أليس هو القائل تسحروا فإن في السحور بركة، أتدري ما سحوره؟ جرعات من ماء، هذا هو السحور. فحينما يقال لنا إنه كان يتزوج يأخذ الزاد فإنما هو بعض الفتاة ويذهب إلى الجبل، وهناك تشغله مناجاة الله عن طعام البشر، ويسألونه بعد الإسلام يا رسول الله تنهانا عن الوصال وتواصل، فيقول لهم إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، الله يطعمني الله يسقيني. إذن هو مفطر بياكل ويشرب أبدا، إنما يطعمه الله بالمعارف بالعلم بالحب بالود، وهذا كله يكفيه غذاء ويشغله عن كل غذاء أهل الأرض. في ليلة من الليالي، ليالي رمضان، لا نعرف بالضبط ما هي هذه الليلة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أريتها ثم أمسيتها، نسيتها، فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، حثوا عنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وحتى الوتر لا نستطيع أن نحسبه، لا نستطيع أن نحسب الوتر، يعني ليلة 11 و 13 و 15 ولا الوتر من الآخر، أي وتر هو لا نستطيع بالضبط أن نحكم على ليلة معينة فنقول إن هذه ليلة القدر. وبينما هو في الغار فوجئ بشخص جميل الهيئة سوي الخلقة معه في الغار، وقدم له خطابا كتاب رسالة في نمط ملفوفة من ديباج ملفوفة في أثمن أنواع الحرير، قدم له الكتاب وقال له اقرأ اقرأ، أرجو أن تتابع المناقشة الجميلة الرائعة التي حدثت. الشاب يقول له اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، أنا لا أجيد الكتابة ولا القراءة. قال فأخذني فغتني، احتضنني غتني أو غطني أو احتضنني حتى كادت تختلف أعضاؤه، كادت تختلف عظامه، ثم أرسله فقال اقرأ شيء فقط، الأضلاع هتختلف تدخل في بعضها من كثر قوة العداد. أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد وكادت تختلف أضلاعه، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغتني الثانية، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغتني الثالثة، ثم أطلقني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثلاث مرات يغطه جبريل ويطلقه ليعي عنه النبي بشارة البدء. شارة البدء ليست دلال، ليست هدادة غواصف أبدا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا ثقيلا، لم يكن له كلام خفيف أبدا، ثقيل منذ اللحظة الأولى هو يقول له. لكن ليه ثلاث مرات؟ في المرة الأولى بيقول اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أنا لا أجيد الكتاب ولا القراءة. فأخذه فغته ثم أطلقه فقال اقرأ، قال قلتم ما أنا بقارئ، لم أقرأ. إذن المرة الأولى يقول ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أجيد الكتاب والقراءة. المرة الثانية بتضايق فيقول له لم أقرأ. فأخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد، ثم أطلقني فقال اقرأ. استسلم محمد، استسلم. فقال له ما أنا بقارئ، ماذا تريد مني أن أقرأ؟ قل لي انت عاوز تقوله هقول وراك. اقرا. يبقى اذا ما انا بقارئ الاولى يعني انا لا اقرا، ما انا بقارئ الثانيه لم اقرا، ما انا بقارئ الثالثه ماذا تريدني ان اقرا؟ اقرا باسم ربك الذي خلق. النبي الامي المعلم، اول كلمه تنزل عليه اقرا، وفي الكتاب الذي أنزل عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وفي الكتاب الذي أنزل عليه قسم بالكتابة، نون والقلم وما يسطرون، يحلف بالقلم وبما يكتبه القلم، والطور وكتاب مصر، هكذا يقسم الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول له في أول كلمة يواجه بها النبي اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق هما خلقان، الذي خلق خلق. أما الخلق الأول فهو خلق عام، خلق الثعابين والحياة والدود والإنسان والملك والسماء والأرض والذرة والمجرة، خلق ما هو عظيم وما هو حقير. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولكن في وسط زحمة الخلق خلق الإنسان، خلق الإنسان هذا البناء العظيم، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، فيك السماء وفيك الأرض، فيك الماء، فيك الهواء، فيك كل شيء، أنت الإنسان، خلق الإنسان من علق، دودة صغيرة ملتوية، 120 تقريبا، لا ترى بالعين المجردة ولا ترى إلا بالمجاهير المعظمة، ولن نتدخل في أمور لا نعرفها عن الملايين من الحيوانات المنوية الموجودة في كل دقة، وإنما سميت علقة لأنها تعلق بجدار الرحم، لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، ولكن هذا الحيوان المنوي حينما إنساب يسبح في ظلمات الرحم التقى بالبويضة فاحتضنها في عشق وحب عجيب، ثم خلع ذيله، اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، خلع نعله ثم أخذ البويضة وزرع نفسه، زرع نفسه، نعم أخذ نفسه فزرعها في جدار الرحم ليجد لنفسه قوته، ليجد طعامه، ليجد شرابه، ليتغذى. هذه العلقة، خلق الإنسان من علق. اقرأ، كما أن هناك خلقان، خلق الإنسان، يقول هنا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علمان أيضا، اقرأ وربك الأكرم، هو خلق لكنه أكرم لأنه علم. وفي القرآن اسمان من أسماء الله الحسنى، الاسم الأول الكريم، وهذا ورد مرة واحدة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ما غرك بربك الكريم، كريم لأنه خلق، ولكنه هنا يقول اقرأ وربك الأكرم، أكرم من كريم لأنه علم. فالعلم مرتبة أعظم من الخلق، ما قيمة الإنسان بدون علم؟ انظر، الرحمن علم القرآن وبعد ذلك خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان كان قبل تعليم القرآن، ولكن الله يريد أن يقول لك إن الإنسان بدون قرآن لا وزن له ولا قيمة له ولا يساوي شيئا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قلم الأداء الجامدة، منذ اكتشف القلم والبشرية في نشاط، قبل اختراع الكتابة والقراءة كانت البشرية في كسل وهموم أو في فترة وحشية همجية بربرية، كان الإنسان إنسان غابات يتفاهم بالرموز، إذا أراد أن يقول لك أريد أن آكل مثل كأنه أخرس، وإذا أراد أن يقول لك هناك غزال يرسم لك غزال، أو يقلد صوت الغزال أو صوت الكلب أو صوت الحصان ليبين لك أي شيء يخطر. فلما اكتشف الإنسان اللغة النبر، واكتشف الكتاب والقراءة ترقى الإنسان، أصبحت هناك سياسة واقتصاد وعلوم تكنولوجية وعلوم إنسانية، وأصبح هذا كله، وأصبح تراكم، وأصبح تواصل، وأصبح هناك اتصالات غريبة تحدث في الكون الآن عبر الأسلاك وعبر المواصلات اللاسلكية وعبر الأقمار الصناعية بالصوت واللون والرائحة، ومن يدرينا لعل هناك في المستقبل القريب أمور تواصل أخرى تتم. كل هذا بعد اكتشاف اللغة وبعد اكتشاف القراءة والكتابة. والقلم جاف، القلم شيء ميت لا حياة فيه. وإذا كان القلم هو الذي نكتب به عادة، حتى التسجيل الكاسيت أيضا ميت، الفيديو ميت، كل الأجهزة ميتة، ولكن الله أنطقها سبحانه وتعالى فنطقت بقدرة الله. والغريب أنها تنطق ولا نعرف للآن كيف تنطق. نعرف إن في فيديو، في تلفزيون، في إذاعة، في نور، لكن إزاي؟ كيف؟ لا أحد على وجه الأرض يدري. حتى العلماء الذين اكتشفوا الكهرباء لا يعرفون كيف هي. إيه ما هي الكهرباء؟ لا يعرفون. عالم الأثير الذي منه الإذاعة والتلفزيون وما شاكل ذلك، ما هو؟ لا أحد يعرف. حتى الذين اكتشفوا الإذاعة، الراديو، واكتشفوا التلفزيون، واكتشفوا الفيديو، لا يعرفون ما هو الجو الأثيري الذي يحيط بهذه الأرض، ولا يعرفون محفوظات الجو الأثيري، ما هي المحفوظات والمستندات والملفات الذي يحويها العالم الأثيري، لا يعرفون. ثم ما هو الأثير؟ لا يعرفون. كل هذه أمور مجهولة بالنسبة للإنسان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم. لكن هناك علم أكبر من علم القلم ومن علم الراديو ومن التلفزيون ومن قاعات اللغات، كل علم أقدس من هذا كله. ذلك العلم هو تعليم الله. يأتي الواحد لا يكتب ولا يقرأ فإذا به يعلم. إن الله لا يصطفي وليا جاهلا أو نبيا جاهلا. سألوه لماذا؟ قال لأنه لو اصطفى النبي لعلمه. يتعلم يعلمه ازاي؟ بأسلوب لا يعلمه إلا هو سبحانه. فمحمد النبي الأمي معجزة الحضارة، جاء في وجه الحضارة ليقف في وجه الحضارة كلها والتقدم العلمي، فلا يستطيع التقدم العلمي أن يقول إن محمدا قد أخطأ في معلومة أو قد أخطأ في سطر واحد مما قال. وكلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقله بالوحي إلينا هو موجود أمام العالم كله، أمام الأكاديميات كلها، أمام معاهد الدرس في العالم كله، وجامعات العالم ومؤتمرات العالم، والعالم كله يتمنى أن يكذب محمدا، ولكن العالم كله يخر ساجدا أمام عظمة الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجد فيه شبهة، ولا يجد فيه ثغرة، ولا يجد فيه منفذة، ولا يجب عليه مأخذا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علوم ومعارف للإنسان ما كان ليدريها وما كان ليعلمها. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو العلم. الوجه الآخر المال، العلم والمال. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإخلال. ولكن أي مال نريده؟ مال موظف في سبيل الله، مال موظف. يتكففون الناس ولا يريد أن يتحول المسلمون إلى مجموعة من الرعاء والفقراء والتافهين، ولكنهم يريدهم أغنياء وأغنياء جدا، بشرط أن يكون هذا المال طاهرا طاهرا في مكسبه، طاهرا في مصرفه، تكسبه من طهارة وتنفقه فيما يرضي الله. هذا هو المال الذي يباركه الله. أما المال النصف، رأس المال النصف، رأس المال المتآمر، رأس المال المخادع، رأس المال المتعالي والمتغطرس، رأس المال المكذب بآيات الله، فرأس المال يجب أن يقطع وأن يبطر. الإسلام ليس نظاما رأسماليا، وليس نظاما شيوعيا، وليس نظاما اشتراكيا فابيا أو إصلاحيا أو ما شئت من الاشتراكيات. إنما الإسلام نظامه محدد، محدد رأس مال يبقى بشرط لا تظلمون ولا تظلمون، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون، رأس مال غير ظالم ورأس مال غير مظلوم. أما رأس المال الظالم ورأس المال المظلوم فهذا لا يقره الإسلام ولا يعترف به، إنما يعترف برأس المال النظيف الطاهر المؤظف لعبادة الله في أرض الله بين خلق الله، والذي يشيع الخير والمعروف. ولكن للأسف إن كثيرا من رؤوس الأموال في كل زمان وفي كل مكان وظفت للصد عن دين الله وعن الدعوة إلى الحق. ولهذا لا تعجب إذا وجدت الآيات الأولى من السور الأول نزولا في القرآن الكريم إنما هي تنديد وهجوم على رؤوس الأموال الطاغية. هنا في أول سورة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. السورة التي بعدها: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا قصة وعذابا أليما. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسموه على الخرطوم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أفلده ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهكذا تمضي الآيات الأول نزولا لتندد برأس المال الطاغي الذي وظف نفسه للصد عن الدعوة إلى الله بحجة أن رسول الله يجب أن يكون غنيا. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظيم يعني غني. أهم يقسمون رحمة ربك؟ وحينما يختار لليهود طالوت ملكا ويختاره الله يقولون أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ رجل واحد وقف يصلي فأزعج العالم، العالم كله انزعج لأن هناك رجلا واحدا وقف يصلي. إن وقوف رجل واحد ليصلي إن هذا في حد ذاته مزعج للكفر العالمي، ولن يستقر الكفر العالمي حتى يشرد ذلك الرجل الواحد الذي وقف ليصلي. ولكن أي رجل وأي صلاة، رجل قلبه قلب ولي ودينه دين صديق ووقفته وقفة شهيد، وقف بين يدي الله ليؤدي العبادة بيقظة، ليؤدي العبادة بإيمان، ليؤديها بقنوت، بخضوع، بذل، باستكانة، ليعثر كريم وجهه في السرى، ويحس أنه كلما أقصر جبينه في السرى كلما ارتفع درجات ودرجات في العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفهمون. عزة عزيز، كلما زللت بين يدي الله، ذلك بين يدي الله عز، ضعفك بين يدي الله قوة، استكانتك بين يدي الله حرية، عبوديتك لله ملك، تصبح ملك وأنت عبد. ولهذا الله سبحانه يمن على أعظم خلقه محمد بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، أعظم العباد محمد في أعظم لحظة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى في الوحي. الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله، هذه التسمية الحلوة العزة القوية العظيمة، عبد واحد وقف يصلي فاهتز العالم، لكننا نجد الملايين والملايين ولا يهتز لصلاتهم أحد، لأنها صلاة فيها موت، صلاة فيها غموض وخمود، ليس فيها قوة وليس فيها عظمة، مساجد رائعة وقلوب ذليلة، مساجد مرفوعة ونفوس موضوعة، ما أكثر المساجد التي تبنى. لقد جئت من بلد صغير تعداد مساجده 800 مسجد، 800 مسجد، كل مسجد وحده آية من آيات الله في الجمال والعمارة ولكن المشكلة ليست في المساجد، المشكلة في الساجد. من هو؟ إن مسجد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن محمرا ولا مخضرا ولا مصفرا ولا مجففا، إنه لم يكن بالفسيفساء، لم يكن ذو نوافز ملونة آتية من إنجلترا، لم يكن شيئا من هذا. كان عريشا بسيطا، كان يصلي والمطر ينزل عليه والوحل بين يديه، كان يسجد فيقوم ووجهه كله وحل من أرض المسجد التي ليس فيها حصير واحد. بنوا أمة من هذه العريشة. أما نحن فمساجدنا أحجارنا، مساجدنا أو أحجارنا لا نستطيع أن نبني بها أمة تعبد الله وتوحده. ويوم أن تنجح مساجدنا في إخراج أمة، حينئذ نكون خير أمة أخرجت للناس، وحينئذ نكون بحق كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بعد رحلة استمرت ما يقرب من 8 شهور متفرقة أحيانا ومجتمعة أحيانا، مررنا فيها ببعض الدول، البحرين أولا ثم أمريكا ثم عدنا إلى البحرين مرة ثانية، وأخيرا بقينا 2 شهر في دولة قطر. وبعض هذه الدول لم نذهب إليها من قبل، كالبحرين زرناها لأول مرة ولكننا زرناها 2. قطر أيضا زرناها زيارة عابرة قبل ذلك لمدة 5 أيام، ثم زرناها في هذه الفترة لمدة تزيد على 2. بالنسبة لأمريكا بقينا فيها 2 شهر. وكنا نقضي هذا الوقت التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية والمحاضرات في النوادي العامة، وكنا نجد استجابات لدى كثير من الناس، والناس يقبلون على الدعوة ويقبلون على الدعاء ويحبون أن ينتصر الإسلام. ولكنني أتمنى أن أعيش حتى أرى المسلمين في كل مكان قد بعدوا عن الفرقة والتحزب والتعصب. فهذا هو الشيء الذي لاحظته على المسلمين في كل مكان، حتى في أمريكا أحزاب، في أمريكا أحزاب، مساجد كل مسجد حزب مستقل. في كثير من البلاد الواحد يسألك سؤال وبعدين هو يريد أن تأتيه بالإجابة التي هي في دماغه، فلأن الحزبية أثرت في أدمغة جماهير المسلمين والطائفية. وإن شاء الله كل هذا يأخذ في التلاشي، لكنهم في حاجة إلى دعاء يستمرون في دعاء مخلصين علماء يستمرون في ملاحقتهم، ولكن للأسف الدعاء قليلون، وبخاصة في بلاد كأمريكا وغيرها. فكلها اجتهادات شخصية، حتى إنك لتجد الواحد منهم يخترع لنفسه دينا باجتهاده الشخصي. فهؤلاء جميعا في حاجة إلى جهود، في حاجة إلى ثقافة باللغة الإنجليزية أيضا، لأن واحد مثلي حينما أذهب إلى الهند مثلا أو إلى أمريكا أحتاج إلى مترجمين. يبقى أنا واقف أتكلم في بومباي، طبعا بيحضر المحاضرة 10 أو 100 ألوف، مئات الألوف من البشر في الميادين العامة. بعدين تقعد تتكلم 5 دقائق المترجمين، كل واحد يقوم يترجم بلغته على ما يخلص ترجمة تكون انت نسيت انت تقول ايه. وهكذا وهكذا في امريكا بدل ما تخلص المحاضرة في ساعة خلصت ساعتين لان يبقى في ساعة ترجمة. وهكذا حتى في البلاد العربية النهاردة فيه مشكلة غريبة انك بتتكلم وفي حاجة الى ترجمة. تكلم الواحد حتى في التاكس او في الفندق عاوز مترجم إن كان هندي هتقول له سيدة أو تقول السمسم أو تقول له مش عارف نمونة زين كان عجيب. وبيرغمك أنت وأنت العربي إنك إذا تتكلم هندي ترى فيها الفتى العربية يحيى غريب الوجه واليد واللسان. ما علينا نعود لما كنا فيه. فالقصص طويلة والذكريات طويلة وإنما أشرنا هذه الإشارة السريعة نزولا على رغبة بعض الإخوة. إنما الكلام الطويل والذكريات الطويلة فلهذا مذكرات وليست كلاما شفويا نكتبه كمذكرات. فربما نفعت ناسا آخرين يأتون بعدنا فيبدو أن العمر قصير ويأتي من يستطيع إن شاء الله أن يتمم وأن يسير أو يتقدم بالعمل الإسلامي وربما كان أقوى وأعظم منا ألف مرة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى ينهى عن الصلاة ليه مع أنه على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى هو على الهدى ويأمر بالتقوى فلماذا ينهاه عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى كذب وتولى ورفض الدعوة ماذا تكون النتيجة؟ إنسان يكذب ويتولى يعني يدير قفاه للدعوة والداعية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يرى الله يسمع ويرى الله يسمع الدعاء ويراهم ويرى الدعاء ويرى أعداء الدعوة ويسمع ما يبيتون من عداوات للدعوة. الله يسمع ويرى. وقد قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي أبو جهل. الكلام موجه لأبو جهل ولكل آباء جهل. سبحان الله أول الصورة موجهة لمحمد. اقرأ محمد اسمه جميل وبيقول له في أول الصورة اقرأ. إنما أبو جهل عدو الدعوة اسمه إيه؟ أبو جهل. وكلمة أبو كنية. أما أجي أقول أبو العز يعني العز كله بتاعه. أبو كذا أبو كذا يعني هو المسيطر على دا ربنا مكنه من الجهل كله فهو أبو جهل. وأبو جهل ليس واحدا فآباء الجهل كثيرون. أبو جهل ما مات أبدا موجود. وكان أبو جهل في أيام الرسول واحد. النهاردة فرخ أبو جهل بقى فيه النهاردة في زماننا ملايين آباء الجهل تقابلهم في كل وممكن تقابلهم في المسجد. أبو جهل موجود يقابلك في المسجد يقابلك في الشارع يقابلك في البيت يقابلك في الإذاعة يقابلك في الصحيح يقابلك في الجامعة أستاذ جامعة وهو أبو جهل تلقيه وزير وأبو جهل. أبو جهل ده كتير قوي. ده أنا بجد إن أبو جهل هو أطول الناس عمره وأكثرهم مالا والناس جميعا طوع بنانه أبو جهل. ابحثوا عن أبي جهل في كل مكان تجدونه. ممكن تلاقي أبو جهل صحفي كبير رئيس تحرير مجلة مفروض عليه أنه ينشر الوعي لكنه أبو جهل ممكن تلاقيه مذيع كبير وهو ابو جهل، راجل مخرج سينمائي او تلفزيوني وهو ابو جهل، كتير اباء الجهل، راجل بيخطط للتربيه والتعليم وهو ابو جهل، بيضع المناهج وهو ابو جهل، كتير 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 كتير، لو عدينا مش هنخلص، ونحن نعرفهم جيدا. كلا، لئن لم ينتهي ما كانش ابو جهل هيبطل بقى، ماذا سنفعل به؟ لندفعن بالناصيه. هو هدف ابو جهل هي عزه في الارض، منصب، مال، جاه، لا ده احنا هنجره من شعره من قدام، احلقوا رص بلاحظ تجره، هنجره من شعره من قدام، شعر الناصيه، لندفعن بالناصيه، هنجره من جبهته في الارض، ناصية للجفاء، كاذبة خاطئة. أبو جهل كذاب مخطئ، كاذبة خاطئة. كان دايما يهدد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سأدعو نادي، أنت بتهاجمني يا محمد بتهددني، وأنا أكثر أهل الوادي ناديا. فنزل قول الله تعالى فليدع ناديه سندعو الزبانيه، هو يجيب النادي بتاعه، سواء النادي مش عارف ايه او نادي ايه، الانبياء كثرت، يجيب النادي بتاعه فليدع ناديه سندعو الزبانيه. الزبانيه دول ايه؟ في جنود، هنجيب الجنود، الزبانية يعني الجنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الزبانية إيه يا رب؟ ممكن يجيب لهم ميكروب سرطان، ممكن يجيب لهم آيدز، يجيب لهم أي مصيبة تاخدهم، سندعو الزبانية. الجنود موجودين، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه، هو عاوز الرسول ما يصليش، كلا لا تطعه، واسجد واقترب، اسجد واقترب من الله، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم يقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نجتزئ بالحديث إلى هذا القدر، الجمعة الجاية إنا أنزلناه في ليلة القدر، مع أن احنا كان مفروض ما نتكلمش عن العلق ولا القدر الأميدي، مسائل صور مرت في رمضان وشرحناها في بلاد أخرى، صمنا فيها رمضان، أو آسف فطرنا فيها رمضان بسبب المرض، والله سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، ونكتفي بهذا القدر، وأشكركم وأحييكم والحمد لله أننا التقينا مرة ثانية.